أقول يا أخي الكريم إن نقول إيش؟ أن بدء باليهود والنصارى الآن هو مفتاح جهاد ومفتاح صراع لتسعير المناخ الجهادي أو ما يسمونه المناخ الثوري أو مناخ حرب العصابات في كل العالم الإسلامي. وهو بوابة لتصحيح كل الأخطاء اللي حصلت للحركات الجهادية بأنها انقضى عنها كثير من الناس. وبقيت نخبة، الآن العمل الجهادي عمل نخبوي جدا لا يتألف عليه الناس، عمل نخبوي يعني 10 و20 و30 و50، ويحتاج إلى قضايا تحشد المسلمين. فحتى لو بدأت في مصر بقتال اليهود والنصارى ستحشد المسلمين، لو بدأت في المغرب بقتال اليهود والنصارى ستحشد المسلمين، لو بدأت بالملك ستدخل في دوامة إلى أول ما لا يأثر مع علماء الملك ومع الحركات الإسلامية ومع أن يقول لك أنت خوارج وأنت كذا وأنت كذا. هذا بوابة ثانية. فالذي أقوله إيجاز ثالث إني البوابة في الجزيرة هو قتال لمختلف صنوف اليهود والنصارى وعلى رأسهم الأمريكان والإنجليز والفرنسيين أصحاب القواعد الرئيسية بكافة أشكالهم المدنية والعسكرية، ثم بعد ذلك وبوقت وجيز وقصير الانتقال إلى ضرب رؤوس النظام المرتد في المملكة لكسر حاجز الرعب وحاجز الخوف وإيقاعه في إرداد وعملية خلخلة، لأنه نحن الآن أمام حلف رباعي من اليهود والنصارى والمرتدين والمسلمين. فبعد أن يتبين لك أنه استفاد بالوضع وصار ممكن أنك تهجم على أهداف فرعية لرموز الدولة، تبدأ بالرموز الأمنية الكبرى أو الرموز المؤثرة عليك في السجون، مدراء السجون، الجلادين كذا، لما تجد أنه هذا ممكن ومستوعب من قبل الناس ممكن وصار. أما أن تبدأ من البداية لهؤلاء فقط فخطأ، وأن تقول أنه معركتي من البداية إلى النهاية مع اليهود والنصارى فخطأ. الآن لو خفضوا عدد القوات في الجزيرة وأخرجوا عن بعض العلماء واستلم عبد الله وعمل حركة إصلاحية، اسحب إذا كان عمليتك في اليهود والنصارى اسحب منك كل مبررات الجهاد، كيف يستقنع الناس؟ علماء وطلعوا والمظالم انتهت وشريعة محكمة وحصل وبعدين إيش؟ فنحن قتالنا للمرتدين عمليا هو الهدف يعني الأساسي إلى جانب الهدف الآخر، ولكن لا نبدأ به من باب التكتيك حتى ما نقع في المشكلة. الأمر الآخر اللي قلت لي إيش في الوسط ونسيت اللي
يعني كان الأولى اليمن
والسعودية. بيسألني أخونا إنه أيهما أولى، موضوع اليمن أو موضوع السعودية؟ أقول عموما يعني اليمن لها خصوصية في قضية الجزيرة، ولكن أقول الآن يجب أن تفتح جبهة عريضة من أول تركستان إلى أوزبكستان إلى طاجكستان إلى كل خراسان إلى تركيا إلى بلاد الشام إلى شمال أفريقيا إلى طنجة إلى آخر العالم الإسلامي. يجب أن تضرب فيها مصالح اليهود والأمريكان وقوى القوى الغربية التابعة لحلف الناتو وكل المتعاطف معها والواقف معها في هذا الحلف. يجب أن تكون حرب عالمية تضرب فيها مصالح كل هذه الدول، وكل الجماعات الجهادية يجب أن تشارك في هذا، وأعيان المسلمين وأفرادهم وحتى الشعراء والكتاب والحركات الدعوية والخطباء وكذا يجب أن يشاركوا في منبرهم حتى تفتح عملية مواجهة كاملة. ويجب أن ندعو لهذا لأن هذا سيكون أسهل على كل قضية، ويجب أن يساهم في دفع الصائل، لأن هذا أصبح دفع صائل متوجه ليس لأي مسلم أن ينقص عن هذه المعركة عموما سواء يمن أو جزيرة أو غيرها. وسيكون أجزى لكل هذه الحركات عندما يسقط النظام الدولي أن تنفرد كل حركة جهادية بحكومتها وتسقطها، في حين لو تصارعها كما صارعنا عشرات السنين الماضية لن ندخل في طائل، لأن النظام الدولي أصبح شكله أخطبوطي، كل ما تفك عنك ذراع يلف بك 30 ذراع. المشكلة الأساسية الآن مع اليهود والنصارى ورأسهم أمريكا وإنجلترا وحلف الناتو الدول الكبرى. هذه قلت لك البارحة عبرت البارجات الفرنسية والبريطانية والأمريكية. أما قضية اليمن فأنا أرى أن قضية اليمن قضية إلى الآن ما أعطيت حقها، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأن قلعة المسلمين في جزيرة العرب مش حتى في جزيرة العرب فقط، يعني حتى في امتداداتها إلى الشرق الأوسط، القلعة اللي ممكن تكون حصل يلفت إليه المسلمين ولا يؤخذوا بسهولة هي في اليمن، نتيجة وجود جبال حصينة وأراضي زراعية ممكن أن تؤمن الكفاية وكثافة بشرية في الجزيرة 24 مليون نسمة، وشواطئ بحرية تمتد لأكثر من 4000 كيلو متر ممكن أن تؤمن السلاح والتبادل التجاري والذخائر والانفتاح على العالم، بالإضافة إلى وجود نظام قبلي ممكن تستفيد منه في عملية حشد الناس معك وإثارة الثراء بحيث يحصنوك يعني رهب. قالوا ولولا رهطك لرجمناك. قضية وجود رهط تستند إليه قضية هامة جدا، بالإضافة إلى وجود السلاح بكثافة جدا وتعود الناس على السلاح وأجواء قريبة من أجواء أفغانستان. فعمليا اليمن هي أفغانستان الجديدة، فما أعطيت حقها وعد فيها. اليوم كنت بكلم الأخوة فرص ذهبية، كنا نتكلم في قضية حرب العصابات على أهمية التوقيت، يعني متى تبدأ. كان توقيت توحيد اليمنيين وخروج دستور الكفر فرصة ذهبية للبدء، ولما تخلف الناس عنها فاتت فرصة رائعة جدا. كانت الأجواء كلها مشحونة. ثم قامت الديمقراطية ونفس الناس، وبعد تجربة الديمقراطية خسرت الحركة الإسلامية الديمقراطية بصرف النظر عن عوجها، ولكن خسرت حتى شعبيتها لما وقفت مع رئيس الدولة. والآن الأجواء تتأهل مرة أخرى بسبب حنيش وبسبب نزول اليهود الصليبيين إلى أنه ممكن أن نجد بوابة للعمل في اليمن. فأقول أن العمل في اليمن والتهيئ للجهاد في اليمن كونها قلعة على المسلمين في جهاد اليهود والنصارى بضرب مصالح اليهود والنصارى وبحيادة الأسلحة والتخطيط لضرب اليهود والنصارى في الجزيرة، في عمق الجزيرة، والفرار إلى اليمن. فترجع تدخل الدولة في أرباك أنها تطاردك وتبحث عنك بصفتك تقاتل اليهود والنصارى. فهمت كيف؟ كقلعة وخطوط خلفية. فيهود اليمن موجودين، المصالح الغربية في اليمن كثيرة جدا على فكرة مش قليلة، وحضورهم حتى السياحي والثقافي والتبشيري موجود في اليمن، فيكون بوابة. ولكن يجب أن يكون هناك إعداد، ويجب أن يكون هناك تسخين، ويجب أن تبحثوا عن القيادات الميدانية. سمعت هناك بعض الشباب أنه يجمعوا وعندهم تصورات جهادية واضحة وعندهم كذا، فهؤلاء الناس يجب أن تبحثوا عنهم. ما عندي معلومات تفصيلية عن اليمن، ولكن يجب أن تتشكل قيادات ميدانية في اليمن نفسه على هذه الفكرة. ولا بأس ولا يسمح أن تكون أكثر من جماعة وأكثر من قضية، لأنه مش أنا أقول أشجع على تفريق الجماعات، إذا ممكن يكون على رأسه على الأقل رجل واحد أهلا وسهلا، جيد جدا وهو الأصلح. ولكن إذا لم يكن قاتل المسلمين الصليبيين في كل طريقهم، في الرهط وفي الجماعة وفي الفريق وفي كذا، فنحن نعمل يعني توحيد في اتجاه الجهد، ولو لم يكن توحيد في ممكن يعني على مستوى الجماعة ضمن الممكن يعني. أما أعتقد أن الأخوة في اليمن ضيعوا وقت كبير جدا، وما يزال يضيعوا وقت كبير جدا، وهذه قلعة من قلاع المسلمين. يجب أن يتعاون كل المسلمين في الجزيرة على أن يستغتروها وينطلقوا منها. طبعا أهل مكة أدرى بشعابها، أهل اليمن أدرى بأنه كيف يكون. أنا أقول يجب أن يقوموا بعملية حشد والاستفادة من هذه الأجواء في التسليح وشراء السلاح والذخيرة، والاتفاق مع القبائل والاتفاق مع الأعوان وضع المخططات، إنه إذا قامت الساعة اليمن أعجزت الأتراك العثمانيين، رغم إنه جاءوا فاتحين مسلمين، مع ذلك ما ربخوا لهم حتى سميت مقبرة الأتراك. وأعجزت الإنجليز فما احتلوه، وأعجزت الجيش المصري فما استطاع يضربه، وأعجزت البرتغاليين. طبيعة جغرافية مساعدة وطبيعة قبلية مناسبة وناس ألف السلاح وألف الحرب، فهذا يسهل هذه المسألة جدا. والنظام اليمني نظام ضعيف وهش، والمسلمين يعني خاصة الحركات الإسلامية الكبرى أعتقد أنها آثمة جدا، أنها هي السبب في استمرار هذا النظام في اليمن، وأنها لو تريد تأخذ الحكم منه، لو تريد تأخذ الحكم منه. عادت فترة الحركات الإسلامية الكبرى في اليمن لو تريد تأخذ الحكم، ولكن هم مشوهين منهجيا وقعد بهم الشيطان. نسأل الله يغفر لنا ولهم، ولو أراد الخروج لأعد له عدة. هذه الصفات يعني ما نزلت في المسلم، عدم الإعداد أو كذا، هذه نزلت في المنافقين. فالإنسان المسلم ممكن أن يعني يغلب عليه الشيطان فيتصف في بعض صفات النقاط أو بعض صفات الكفار، نسأل الله العافية، مع كونه مسلم. فمن جملة الصفات التي يشترك فيها كثير من المسلمين اليوم مع المنافقين أنهم يحسبون كل صيحة عليهم. جبنا إيش ما عمل الحكومة يعتبر نفسه هو المقصود بالاعتقال القبيح، وأنهم لا يأتون البأس إلا قليلا، وأنهم أشحة على الخير، وأنهم إذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. هذه الحركات الإسلامية وناس. فالشاهد في الموضوع هذه القيادات التاريخية للعمل الإسلامي التي نقصت عن الجهاد أولا وثانيا وثالثا ورابعا وصل أكثر من فرصة، يعني إلا أن يشاء ربي، أنا أعتقد أنها يعني في أحسن أحوالها قسمين، قسم سيذهب إلى متحف التاريخ ويصبح تراث تاريخ يتكلم عنه، وقسم سيذهب إلى مزبلة التاريخ بحكم كونه مشي مع المنافقين والمعتدين وصار في أجهزة حكومية. صرف النظر عن زيد أو عمرو هذه القضية ما يتغير من الأمر شيئا. إنما الذي أقوله أنه على الشباب الذي جاهز يدرب وتجد أن يكون له نظرية حقيقية، يجب أن يوضع مخطط جاد للاستيلاء على اليمن من قبل المجاهدين في الجزيرة، ويستقروا بها ويعملوها خطوط خلفية لهم مستندة للبحر، مستندة للقرن الإفريقي، وعندكم أكثر، ثم أنتم أدرى إن شاء الله لما نخلص ننهي هذه الأشرطة اللي نعملها حول تخطيط لحل العصابات وكيف يكون وكذا، يعني نضع أيدينا على تعليم الناس المادة الأساسية، ثم بعد ذلك هم يسقطوا هذه القواعد على الحال عندهم ويتحركوا بأنسب صورة ممكنة. فهذا كان في أحد الأخوة يريد شيئا هنا أو
مقبول أصلا أن اليمن أنا الوحيد تقريبا المجاهدين في عصر ذكرت أي عمل يكون فيه ويكون رد فعل سيء مثل المجاهدين مثل نحت الأركان وغيره يعني مطلوب منه زيادة سيارة الجهاد القوي يعني
أقول إنه اليمن عبارة عن متكئ، متكئ لمين؟ يعني هذه القضية إن في 10 عوائل ولا 7 عوائل اللي ظهر هنا ربما هذه ما تحسب في هذه المعركة المهمة التي نحن فيها. يعني إذا رضينا بأن نحن نحول المناطق الهامة وساعات ساحات المعارك الأساسية إلى فنادق ينام فيها النائمون. فلعل تنبه لهذه المسألة، أكلوا يا فندقكم ريحني، عملية هدنة غير مقصودة بيني وبينك. وأضيع علي أرض من أهم الأراضي، واجب على الناس أن تقوم فيها، واجب عليها أن تدفع فيها الكافيين، واجب عليها أن لا تقصر الزكاة، واجب عليها أن تساهم. أخرج الجزيرة من المدينة، أخرج المشركين من جزيرة العرب، هذه خالة خطاب لكل أهل الجزيرة. وفي بعض المسلمين يذهب بالجزيرة إلى أنها تشمل بلاد الشام، بعض الناس أنها سقف الجزيرة، أنها تكتمل الجزيرة عند البحر المتوسط والفرات. وهذا شيء في التعريف الجغرافي، لأن الجزيرة عند العموم تنتهي في الجوف، وكانت تبوك تعتبر من الشام. فالمهم أنه اليمن هي من قلب الجزيرة وصليب الجزيرة، وإخراج المشركين من جزيرة العرب معني فيه وأهل اليمن قبل أهل الجزيرة، لأنهم هم الكثافة البشرية لليمن. يعني أهل اليمن الآن 24 مليون. إذا اعتبرت اليمن بالتعريف القديم أدخلت فيها نجران والجيزان وأن هذه كلها يمن، فتطلع هم 35 مليون، ما يبقى أحد. أهل اليمن هم أصلا هم معدن أهل الجزيرة من الناحية البشرية، بعد ذلك شوية ناس في نادي الحجاز، وبقي الربع الخالي ناس البشر. الكثافة البشرية لأهل الجزيرة هي في اليمن، هؤلاء الناس هم الذين يجب أن يخرجوا من المشركين من جزيرة العرب. إذا ما وجدوا متكأ هم يجدوا خطة، قد يستندوا إلى اليمن ثم ينزلوا في الجزيرة يعملوا عملية ويرجعوا. يدرسوا الخطط ويدرسوا طرق التهريب ويدرسوا القضايا ويدرسوا الغيب، وعندهم أهداف كثيرة جدا، ويقطعوا الطرق البحرية، يقطعوا مضيق باب المندب على ناقلات النفط، يعملوا أي قضية عندكم، إحناش عندكم، بيع القضايا عندكم، مين قضية صارت القضية اللي المهم قبل البدء بإطلاق الرصاصة الأولى، أنا أقول بكرة يطلق الرصاصة الأولى، ولكن يجب أن يكون هناك مخطط جاد مفهوم من أصحابه، أنه أنا عندي اليوم هنا وبعدين 10 سنين، 3 سنين، 5 سنين، شهرين، 4 أشهر من الناحية العملية، بعرف أني أنا حاطط مخطط للتكنيك. لازم أجنب، لازم أتصل في القبائل، لازم أحشد، لازم أعمل دعوة، لازم أسوي كذا، لازم أسوي كذا، لازم أسوي كذا. بعدين في عندي لحظة صفر، هذا مخطط عام، ولازم يكون عندي مخطط طوارئ، أنه قد أكشف في نصف الطريق، في ربع الطريق تبدأ فيني العبثيق ولا تبدأ فيني القصف، فعند ذلك فرض علي البدء، فأنا عندي خطة تراجع مباشرة الناس في بعض الجسور والطرق، وقصف لرئيس الدولة وحول مجموعة من الناس وخليها تصير صومال فوضى، خير لنا من أن يكون فيها حكومة مركزية 100 مرة، لأن إيش يكلف الإقاحة الحكومة اليمنية؟ تغطية 20 شخصية وانتهى منها. قسموا الشباب كلهم على مجموعات، في المجموعة 40 50 شخص، خلاص حط لك 10 مجموعات في 50 شخص 500 شخص. وخمس طير كل 40 50 شخص من هذول وإسحاق صدر. هذا إذا كضربة رابعة، يعني إذا هم بدأوا في المقابلة في مسمى الرابعة، لا والله الأولى خلاص أهل أبدأ بدل ما يبدأ. فهذه التطورات ما أقول أنها خطة، لأنه أنا لست مسلح بمعطيات خطة عندي. يجي واحد يوصف لي حالي كذا وكذا 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 وكذا، أقول له إذا الهواء حسب ما أتصور بحكم الخبرة والرأي أنه كذا. فهذا يعرفه الناس، ولكن أقول يجب أن يقوم هناك جماعة، تيار أكثر من جماعة إلى آخره، ميدانية تفكر في هذا الموضوع. فإذا استطاعوا أن يلتقوا على رجل على جماعة على قضية فبها ونعم، ولكن بمخطط جاد لإحداث جهاد في اليمن. بعض الأخوة يرون أن اليمن مثل ما قلت لي إنه هي خط خلفي ممكن نستفيد منها، أن الناس تتفق فيها، تجاهد في القرن الأفريقي، تجاهد في أريتريا، تجاهد في أفغانستان، تعود ترجع. أعتقد هذا نحن عم نخسر قلعة وجبهة من أهم الجبهات في هذه القضايا، ولا يستفاد عن أهل الواجب بأنهم يقوموا بواجبهم بإخراج المشركين من الجزيرة العربية. ونحن عم نخسر وقت كثير جدا. الشباب هذا اللي خرج الجهاد الآن كله في سن 20، وبعدين اتزوج، خلف، تاجر، زهق، خلص، سقط، خرج من النار. لازم تربى أجيال على هذه الطريقة، ثم نتحرك بطريقة مجدية. أما أنه نراعي وجود بعض الأسر ولا بعض القضايا، فهذا يفتح الله سبحانه وتعالى لهم. يعني هذه القضايا هؤلاء الناس يعني كلهم حتى بصرف النظر، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يعني يقضي للمسلمين خيرا، ولكنهم خسائر حروب أخرى. يعني هذه خسائر حرب من قضايا أخرى وخطوط خلفية للمسائل. يعني أصبحت ما ممكن نحن أن نفكر في هذه الطريقة. يعني هذا رأي الله أعلم، أقول لك هذه ليست من قضايا الحلال والحرام، هذا الرأي والحرب والمقيدة. يعني الناس تخلف جهات النظر وتعرف المسائل، لكن أرى أن اليمن ما أعطيت حقها إلى الآن، وفوتت علينا فرصة ذهبية تاريخية بسبب الحركة الإسلامية الديمقراطية اللي وصلت المظاهرات إلى باب الرئيس، ودخل الفوضى على تعديل دستور اليمن من الكفر، فدخلوا لعند مفاوضين على المسلمين، وخرجوا من عنده نواب للرئيس ورؤساء المجلس الدستوري. فإيش بدك تحكي؟ يعني وإنما الناس بالملوك وما يفلح قوم ملوكهم وما يفلح أرض ملوكهم عدوا.
ما حد من الأولين هم الإنسان الثاني ضرب غيره من الأرض العينية صلى الله عليه وسلم صفوان استغل في جماعة واحد لما أخي شغال يضم الجماعة والجماعة والجماعة يعني عمل يعتبر من ثلاثة لكن جماعة 25 نفر 13 نفر ذكر كل مضمون على كل واحد رجل واحد.
يعني هذه حالة من يشتهي، مين لا يشتهيها؟ مين لا يتمناها؟
من فرد سبحان الله، كم من جماعة من 20 30 رفضتهم لهم تعليم ولا متوجهين؟
هو أنت لفت نظري الآن لقضية، أنا أعجب واحد يمني يأتي يتدرب في أفغانستان، مشان إيش؟ إعداد مشان إيش؟
إعداد المادي.
يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، تدرب في افغانستان عدد كافي من من اليمنيين، ما يكفي ان يغربوا الناس هناك ويجنبوهم مصيبه تكاليف المجيء الى هناك من حيث الاموال، ومصيبه المغامرات الامنيه من حيث المجيء. جبال موجوده، سلاح موجود، متفجرات موجوده، ذخيره موجوده. ما ادري ولا افهم الى الان ولا استوعب ليش ياتي يمني قال يتدرب هنا. يعني فعلا هذا زي ما قالوا المصريين، يعني تبيع الميه في حرب السقايين. يا عمي انت عندك اصلا المنطقه جاي لهنا، اصلا المفروض كل اهل الجزيره يتدربوا في اليمن وانكدروا وابعدوا في القرن الافريقي. وجاي الى هنا كل الطرق مكشوفه، كل الاستخبارات حاطه انا على هذا الطريق، خلاص طياره كراتشي اسلام اباد بيشاور خلدان من جهه دوار ما ادري ايش والعوده، كل المثل اصبحت معروفه ذهابا وايابا عن كل البشريه، عن كل المخابرات، عن كل الناس. بدات امين الاعتقاد انها متروكه ولم يؤخذ بها رغم كل الحملات، متروكة لأنها طريق للركض والحشد والتجميع. جاء فلان خلاص تتبعه في العودة، كشف كل البلاء اللي وراء في بلده. اللي جاء إلى هنا وأعز وأخذ هذا الفرس العسكري يذهب إلى هناك ويفتح مؤسسات سرية. كنا نتدرب وإخواننا بالأحرى كانوا يتدربوا في بلاد الشام رغم الضروريات، لا جبال ولا مزارع ولا غابات، شوية زوايا هكذا من البساتين ومع ذلك تدرب فيها المجاهدين محليا وسريا وعلى أسلحة خفيفة جدا، وكان كثير من الأخوة أول طلقات يطلقها في سبيل الله يقتل فيها أحد. وما كان محتاج كل هذه التخمة العسكرية من التدريب والزقريات والما أدري إيش ومية ألف سلاح بسلاح وكل ما يستخدم، وبعد ذلك يأتي إلى معسكرات ليس فيها توجيه وليس فيها ظروف مناسبة لأن يأخذ حصة كاملة من التربية العسكرية والسياسية والشرعية والقضايا. اقعد هناك، جاء كم واحد أخ دفعه ثمن الغربة وجزاهم الله خير. هذه العلوم اللي أخذوها هنا، يأخذ النواط العسكرية ويأخذ البرامج ويأخذ المناهج ويأخذ مخططات المعسكرات. إيش ناقصك أنت تروح تفتح معسكر في الدنيا؟ ضروري معسكر تحط له سياج وتكتب على بابه هيك يا أخي إلى الله الكذي، هنا في معسكر تدرب فيه الناس، تجلس في بيت تدرس كل الناس هندسة المتفجرات كورس يتطلب شهر ونص من البحث على الورق والقلم واللوح والصبورة. بعدين كم يوم يلزمك تخرج للجبل تفجر؟ 3 أيام تجمع الأهداف تفجر خرجت مجموعة. وهكذا دربنا كل الناس وتدربنا نحن، كنا ندرس في القواعد وفي البيوت كل العلوم العسكرية النظرية، الفك والتركيب والوساطات العسكرية والفنية والتربوية والمخططات والتكتيك، كله كلام، كل شيء كلام بنعمل في البيوت. وبعد ذلك لازم تطلق النار 3 4 ساعات كل يوم على مدى 4 5 أيام، تخلص كل الأسلحة لأنك دربتها في البيت. شغل المخ كل شوي يجي لهنا، كل شخص بيجي لهنا بده 2000 دولار لحتى يصل، صح ولا لا؟ 2000 دولار بتسلح 3 مجاهدين هناك وبتكفل الأسرة بطولها وعرضها سنة ونص. مش يأتي إلى، ليش يأتي إلى هنا؟ إيش في؟ إيش في هنا؟ وليش يذهب إلى الشيشان وليش يذهب إلى آخر الدنيا من أجل التدريب؟ إذا جاي لغرض ثاني أهلا وسهلا، جاي يتصل جاي يسمع جاي ينظم جاي يحط جاي يشيل جاي يقاتل جاي يفتح جبهة أهلا وسهلا، إنما جاي للتدريب تارك البحر وجاي تشرب هنا التدريب. هناك التدريب. لذلك الآن المفروض أهل الشام وأهل تركيا والعراق يبحثوا عن منطقة مناطق الفوضى قريبة من تركيا، العراق، كردستان، ما أدري إيش، هذه المناطق يتدربوا فيها سرا أو علنا. أهل اليمن وأهل الجزيرة عندهم اليمن، أهل شمال أفريقيا عندهم جنوب البلاد الأفريقية، وسط أفريقيا والمناطق المجاهيل هذه اللي فيها السنغال وما أدري إيش، السلاح بالهبل وفي البوادي مفتوحة وتدرب فيها الجيوش ما أحد ينتبه إليه. كل الناس جاي تشرب قهوة في هذا المخا، خلص زحام صفوا على الدور، خلوا كل الناس تنتبه انه في عندنا هنا عصر. وما يظن شخص نقول خلاص تعالوا نأتي نهاجر ونسكن، تأتي تهاجر على ايش؟ تهاجر الى هنا. هي ماشي الامور هنا كمان تتحول الى فندق والى دار عجزة مرة اخرى. نجح العدو بان قصفنا وقذف بنا الى اخر الحدود حتى يخرجنا من منطقة اللعب ومن منطقة التأثير. روحوا اضربوا في راس وموتوا في آخر الدنيا حتى تشفعوا. اللعبة الأساسية، قطعة المسلمين الأساسية هي في مثلث أساسي الشام اليمن مصر، هو هنا هذا المثلث بقعة رئيسية. لا افتتحت بقعة أخرى في شمال أفريقيا بسبب مواجهتنا للغرب في المغرب في تونس في الجزائر في المناطق بقعة، ثم عندنا بقعة في وسط آسيا لمواجهة المصائب اللي حصلت هنا في أرض التمزق الاتحاد السوفيتي وغيره، ويمكن أن يكون للمسلمين بقعة وشوكة. الآن إيش رأيك؟ كان الخلفاء يقولوا نروح نتدرب في المغرب، ليش ما تدرب في المغرب؟ ما أنت عندك كل القضية. لسنا بحاجة نحن إلى هذا التشاؤم والله. التدريب يكون هناك، تستطيعوا أن تجندوا ولكن احرصوا، الذي جاء ليحرص على أن يأخذ العلوم من المطلوب. اللي جاء خلص جاء وخلصنا، يأتي يجمع كل الأبحاث العسكرية، كل الأبحاث النظرية، الأشرطة الموجودة في التوجيه، نوط حرب العصابات، المواد العسكرية الأخرى يأخذها وينزل فيها. لما يحصل الجهاد ستجد أن الناس تتدرب ميدان هناك ويرتحق بك نفر من الجيش، ناس في الجيش في الشرطة، ثم الشعب اليمني يدرب وصالح وشرطة خلاص. ليش ليس هناك من داعي للمجيء إلى هنا؟ الآن الوقت وقت عمل وأعداد وتنظيم وتخطيط ومباشرة قتال. هذه وجهة نظري والله أعلم، والباقي ضياع وقت. يعني أصبح ممارسة هواية هكذا سياحة ما في إلا داعي.
كما قلت وممكن الواحد يكون تدريب هنا في بعض الشباب ما شاء الله مسجدين هنا، ممكن ليش تدريب هنا في اليمن؟
نعم.
في جبال أماكن مناطق ريفية خاصة أنا لم حديث عنها. فسمون بعضهم من يدعم هذا المسجد. السلاح موجود، الذخيرة موجودة. بس يحتاج إلى مادة حتى توصل الذخيرة، توصل السلاح، توصل.
نحتاج إلى أموال؟
ممكن يحتاج إلى أموال.
هي إحدى الأشياء اللي نحن لازم نأخذها رأساً على عقب، نظرية من جانب الشحاب هذا.
لا لا مش شحاب. نحن نطلب كم بيجي الذخيرة؟
يا أخي الكريم، المفروض أن يضع الإنسان لنفسه، يعني أنت سبحان الله أنت تقول تأتي لآخر الدنيا على أساس أن أحد مولك، طيب افرض العدو مولك موجود أو ليس موجود، خلاص انقضت القضية. الله سبحانه وتعالى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على الله أن يغنيهم، كتب الله على نفسه الحق أن يغني ثلاثة أصناف من الناس: طالب الزواج يريد العفاف، والمكاتب العبد المكاتب يريد فكيف رقبته، يريد يجمع أجل يشتري نفسه من سيده ويعتقه، والمجاهد الغازي في سبيل الله. أنت يجب أن يكون عندك نظرية تمويل داخل اليمن، سواء بإقناع القبائل بإقناع المحسنين، ضروري بكرة مش ضروري اليوم، ولكن يجب أن تحل مشكلتك محليا. أن نحن نريد أن نجاهد اليهود والنصارى، ما عقب المسلمين عن أن يدعموا جهاد اليهود والنصارى. يجب أن يكون لك دعوة، يجب أن يكون لك حجة، يجب أن تسعى إلى الناس اللي تدعمك هناك. لا بأس أنك ترسل واحد، ترسل اثنين، يطرقوا الأبواب هنا هناك في الآخر في الساس ممكن. وكل اليمنيين يأتوا يطلبوا هنا الدعم، إيش داعي يأتوا كل هؤلاء الناس؟ ممكن تأتي تطلب دعم من هنا من هناك، من الناس تتعشم فيهم الخير، ولكن حصل تمويل قضية الجهاد يجب أن يكون هنا. ثم يجب أن يعتمد على وجع ورزق تحت ظهر الحيط. كل يجب أن تضع عينك، أنت مش ضروري الآن تعرف أنك لما ستنتفض كل مستودعات الجيش يجب أن تستولي عليها، كل مخازن الشرطة يجب أن تستولي عليها، ويجب أن تقول ما جينا نقاتلكم ولا شيء، أنت تنشر بيننا جينا نفذ السلاح سنجهد اليهود والنصارى، اللي يقف في وجهنا نقاتله تبعه، ولكن هذا السلاح لازم يأخذوه المسلمين، مش يأخذوه اللي قاعدين بيبيعوا الجزر وبيبيعوا البلاد والعبر. بعد ذلك عندك المصالح الموجودة الأجنبية، عندك الأموال، أموال هذه المصالح عندك. هذاك اليوم سمعت في الأخبار العربية أن مجموعة من القبائل هجموا على مركز واحد لشركة توتال، أخذوا 50 سيارة في اليمن، أو أخذوا أو أحرقوا أو كسروا، المهم كان في 50 سيارة ودمروا ناس وفروا وأغلقوا المركز كله. موجودة كل هذه القضايا. الآن تصور لو أن المجاهدين قطعوا طريق للمندب وقاموا بعملية خرصنة على خطوط الملاحة البحرية الدولية، لم يأخذوا من الأثوات. يجب أن نفكر في حلول جذرية كما كان أقول أخونا أبو لي البارحة، حلول جذرية لتمويل هذا الجهاد في ظل الرمح. مش أنا أسعى هناك يا أهل الله يا محسنين ارحمونا بدنا نجاهد أعطونا الصرقات وتزاد رجل هذا. أنا ما بقول لك شحاد بمعنى الفرد، يعني أنه هذا رجل شحاد، العمل الجهادي كله شحاد الآن، كله قائم على الشحاد، هذا خطأ. كل التاريخ الإسلامي والمجاهدين في سبيل الله أغنى طبقات المجتمع، أغناهم، هم الأقطاعين والرأسماليين من شدة ما أخذوا من الفيء ومن الغنائم ومن أسهم الجهاد. كان تجد تقرأ في التاريخ يقول لك جاءه سهمه من غزوة 93,000 دينار و60,000 دينار، الناس أغنياء. تحولوا إلى أفقر طبقات المجتمع، لأنه ما مستوعبين قضية الرزق الذي يأتي بالجهاد. الجهاد لا يكون على التسلل، يجب أن تضع هو عندك تبرمج الجهاد، عندك مشاكل كثيرة، التسليح والتجنيد والتعبئة وكذا، فمن جملة مشاكلك اللي لازم تحلها ميدانيا هناك التمويل. عشان تخير في احد المسلمين ترسل له مرسال شخص يطلع يدور في 4 و5 و6 و10 يتصل بزيد بن عمرو يقول له عندنا جهاد تعالوا ادعمونا في هذا. اما بهذه الطريقه ليس، انا بتكلم الان على من ياتي بقصد التدريب، من ياتي بقصد التدريب من اليمن الى هنا مختص، ليس صحيح.
من ليش النصر يريدون أن نكون أسرتنا وكل الموردين من الوطن الأفضل المجموعة الطمين ثم على
أمور
الشرعية
موضح هذه الأمور
أمور الشرعية أخ مدام يأخذ دروس عسكرية فقط.
والله يا أخي هذا مرض استشرى وطبع الجهاد العربي في أفغانستان على مدى 14 عام، قضية إن التدريب عسكري 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 عسكري، هذا خطأ فاحش. نعم؟ مش فقط قلوب قتل، القصد إنه يجب أن يكون هناك دروس شرعية منهجية تعرف الناس الحلال والحرام، المسلم والمرتد. إلى الآن تتصور ناس وقع فيهم كل هذا البلاء، ولا الآن مضيعين جلسة 6 ساعات ونص نتكلم إنه نحكي على العلماء ولا هذه قضية تدل على تخلف في المنهج وتخلف في التفسير، الله يعرف حجمه. هذه مسائل المفروض محسومة من زمان جدا، والآن عندنا مسائل أخرى عن نقرأ فيها. عندنا مسائل أخرى، يجب أن يكون هناك منهج سياسي شرعي، يجب أن يكون هناك توعية سياسية، يجب أن يكون هناك شرح. الآن وضعنا برنامج حتى نشرح لهم النظام الدولي القائم في العالم، توازن القوى والدول والجيوش وكم قواتها وخلفائها، وأنت تفهم طريق سياسي. كل هؤلاء الأخوة اللي أمامك ربما أنتم منهم ما حدا بيسمع أخبار ولا حدا بيفتح راديو بيشوف إيش في الدنيا. كيف بده الواحد يقاتل في نظام ما عارف إيش عم بيصير يوميا فيه؟ الجهالة السياسية مرعبة في الأوساط الجهادية، مرعبة، ما عارفين إيش عم بيصير في الدنيا. وبالتالي ما عارف وين لازم يضع قدمه، ولا من سيقاتل ولا من سيحالف ولا من سيصالح، ما عارف. الآن لو تدخل قلت لك معسكرات الشيوعيين المنظمات الفلسطينية الدول كل الجيوش الطاغوتية الكاثرة فيها اسم دائرة الإعلام والتوجيه المعنوي في الجيش، بتعبئ الناس العقيدة اللي تقنعه من يقاتل لماذا يقاتل ايش قصته. الآن المعسكرات كلها قتال قتال قتال، تدريب عسكري كذا. بعدين لذلك بالآخر تستوعب تقول والله أرسلنا أخ ولا رايح مع الحكومة، تستوعب تقول ارسلنا اخ للجبهه هنا يقاتل مع هذول اخواننا، فجاءوا شخص لايك في مخه فتره الجبهه، طبعا هي فتره الجبهه. انت بايش شحنته بايش عم تقدر حتى تعمل هذه الصوره؟ المقاتل وخاصه المقاتل حرب العصابات مبادئ عقائد مناهج تعبئه نفسيه وشويه تدريب في الاسلحه. اذا زاد التدريب العسكري عن 20% من الوقت الى جانب المحاضرات ومجموع المناهج والراحه والتدريب الاخر بما فيه التدريب الرياضي. التدريب الرياضي على عسكري ما لازم ياخذ اكثر من 20%، لانه وضعنا برنامج حتى نحن ننهي دوره منهجيه فكريه سياسيه هكذا شوي. عم نشتغل يوميا 10 ساعات، بدءا من شويه قراءات في التفسير الى قراءات في الحديث في شرح الحديث الى بعض التوجيه السياسي. عندنا 6 ساعات فقط في صلب الحرب العصابات والسياسيه، فقط 6 ساعات، واربع ساعات في امور اخرى. ولما اكتشفت حجم المساله وجدت انه نحن بدنا نشتغل اسبوعين ثلاثة، وجدت انه انا محتاجين حتى نشوي على المواضيع اللي بدأت تتفتح تحت ايدينا تماما بدنا 6 اشهر حتى ننهيها. فحناخذ هكذا من الجمل اذن فقط، نعرف الناس على طبيعة المسألة حتى يتابعوا هم لوحدهم، ولا نتابع عن طريق النشرات ولا الكاسيتات ولا اي طريقة اخرى، ولكن الموضوع بده جهة تسير. فيأتي الشخص بينام وبياكل وبطخ وبشيل وبطخ، هذا بيخسر قلبه، ما بيتعلم. ساعات العبادة قليلة، دروس الرقائق قليلة، ساعات التوجيه المنهجي معدومة، ساعات التوجيه السياسي معدومة، شرح أوضاع المسلمين معدومة، فنون الإدارة والتخطيط كيف ينظم كيف يعمل تنظيم إيش لوازم التنظيم إيش مؤسسات التنظيم معدومة. ما بيعرف الآن لو أراد أن يعمل ثورة إيش مقومات الثورة كيف يخاطب الناس، إلى الآن ما بيفهم الناس. بحس إنه بحكي معهم لغة غريبة، إنه حديثنا في العلماء وفي أجهزة أمن الدولة وكذا له علاقة في نظرية الحشد، هو موصل عن في نظرية الحشد ولا إيش هذا الحشد ولا إيش تفسر. فلذلك الأمور يجب أن تؤخذ من أساسيتها، وإن شاء الله تعالى حتى نساعد الأخوة ونطيل من حجة سأجعل هذه الأبحاث عامة ليست حكرة على الأرض، أضعها في مؤلف في كتاب في فصل في قضية وأضعها بمتناول المسلمين. ربما حامل الفقه الإيمان من هو أفقه منه، ربما الكتاب يذهب إلى اليمن ولا إلى لبنان ولا إلى المغرب فيجد له قارئ يطبق فيه ويعمل ويستفيد بدون ما يأتينا من يوجع رأسه ورأس مرمى. الله أعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يهدينا وينهيكم وما يهديكم. الأمور يعني أظن أهمها البحث اللي بدأنا فيه في البداية. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يعطينا خير هذه الجلسة ويجعلها في حسنات حسنة وما يترتب عليها يعني أي سوء فهم أو أي قضية. حبيت أسجلها دفعا لهذا الأمر، وفي النهاية جفت الأقلام عن القدر، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لن يكون إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الامتحان كتب الله سبحانه وتعالى الأمة ساعات النصر وساعات الهزيمة، ومواسم النصر ومواسم الهزيمة، وأجيال النصر وأجيال الهزيمة. لن نغير نحن في قدر الله شيء، ولن ننصر الإسلام والمسلمين إلا بما كتب الله سبحانه وتعالى. إنما النصر والهزيمة فردية، كل واحد منا ينتصر أو ينهزم بقدر طاعته لله سبحانه وتعالى وبقدر إجابته لله سبحانه وتعالى في دعوة الجميع. والجماعات بشكل جماعي تنتصر أو تنهزم بأن هي حققت شروط انتصرت أو ما حققت انهزمت. أما نحن ما راح ننصر الإسلام والمسلمين، الله سبحانه وتعالى نصره وكتب عليه المحن وكتب عليه الانتصار. فنحن لازم نجهد حتى على الصعيد الشخصي ننجح، وعلى الصعيد الجماعي نحقق النتيجة. والمشوار ما يزال أمامنا طويل. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.